بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المؤلف رحمه الله حينما أنهى جميع الأشياء التي هي أسباب لسجود السهو تحدث عما يبطل لتركه من أصل السجود وما لا يبطل، فقال رحمه الله: وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود سهو واجب أفضليته قبل السلام فقط. ذكر المؤلف أن أصل سجود السهو واجب في الجملة، وهذا كما قلنا إجماع من أهل العلم أن أصل سجود السهو واجب في الجملة، وقلنا إن هذا شبه إجماع أو هو إجماع عند أهل العلم في الجملة، إلا أنهم اختلفوا إذا ترك سجود السهو الذي قبل السلام أو الذي بعد السلام. فذهب مالك رحمه الله، وهو المذهب عند الحنابلة، وهو مذهب الشافعية، لأن الشافعية ترى أو لأن الشافعي يرى أن السجود السهو كله ما حكمه قبل السلام، ومالك يرى ما كان نقص وما كان زيادة، وأحمد يرى كل سهو قبل السلام إلا في حالين، وأبو حنيفة يرى كل سهو بعد السلام مطلقا. فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على أن سجود السهو الذي قبل السلام إن تركه بطلت صلاته متعمدا، إن تركه متعمدا بطلت صلاته، لأن ما كان قبل الصلاة إنما هو لجبر الصلاة، فهو داخل فيها وفي ماهيتها. فإذا ترك فقد ترك شيئا من ماهية الصلاة، وأما إن كان سجود السهو حقه بعد السلام، يقول المؤلف: كما لو سلم قبل إنهاء صلاته ثم أكملها بعد ذلك، وكما لو شك في صلاته وتحرى. والمؤلف إنما ذكر ذلك على سبيل التمثيل، فإنه والحالة هذه لا تبطل صلاته، لأن هذا السجود خارج ماهية الصلاة، فهو قد سلم وأنهى صلاته والقول الثاني في المسألة أنه لا يجوز له ترك سجود السهو مطلقا، وهذا بناء على قول أبي حنيفة أن كل سهو بعد السلام، وعلى الرواية الثانية عند الحنابلة على أن أصل سجود السهو واجب ولا يجوز تركه، وهذا أيضا اختيار ابن تيمية رحمه الله. واضح إخوان؟ من قال بهذا القول؟ هو ظاهر قول أبي حنيفة لأنه يرى بعد السلام، وهو ظاهر قول ابن تيمية وهو رواية عند الإمام أحمد، وذلك لأن سجود السهو واجب في الجملة لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا سهى أحدكم فليسجد سجدتين. فهو إن ترك سجود سهو حقه بعد السلام فقد ترك واجبا عمدا، أليس كذلك؟ ومن ترك واجبا عمدا فقد بطلت صلاته. وصورة التعمد في كلا الموضعين، أي موضع قبل السجود قبل السلام وبعد السلام، هو أن ينوي ويعزم على الترك قبل إنهاء صلاته، أو يعزم على الترك في موضعه، أو يعزم على الترك في موضعه. مثاله هو حينما ترك أو نقص أو زاد أثناء الصلاة عازم على أن يسجد، عازم على أن يسجد، فلما جاء موضع السجود وأراد أن يسلم مثل ما كان بعد السلام، وأراد أن يسلم خشي أن يقول عنه الناس أنه دائما فلان يسهو في صلاته وأن دائما موسوس، وهو يعلم أن هذا واجب في حقه، فترك سجود السهو. الآن عزم متى؟ حال فعله. فهاتان الصورتان يحصل فيهما الترك، والذي يظهر والله أعلم على أنه لا يجوز له ترك سجود السهو مطلقا، وله أن يفعله في أي الموضعين شاء لورود الأخبار فيهما كما سوف يأتي. فلو كان حقه قبل السلام ففعله بعد السلام جاز، وإذا حقه بعد السلام ففعله قبل السلام جاز. ومما يدل على أن الترك المتعمد يبطل الصلاة أن الحنابلة قالوا: وعلم من ذلك أن ما كان أفضليته قبل السلام ففعله بعد السلام جاز، دليل على أنه لو كان قبل السلام فقط تبطل الصلاة لما ساغ له أن يجعله بعد السلام وهو متعمدا، لأنه حينما ترك قبل السلام حتى سلم كان كحكم إيش؟ كان كحكم الترك، ولا لا؟ واضح شيخ علي؟ هو الآن قلنا أن ما كان قبل السلام تبطل، قلنا لو كان ما قبل السلام تبطل فحسب لما ساغ له أن يؤخره إلى ما بعد السلام لأنه انتهت صلاته. ولأجل هذا قال المؤلف: وعلم من قوله أفضليته أن كونه قبل السلام أو بعده ندب لورود الأحاديث بكل من الأمرين. ذهب الأئمة الأربعة في المشهور عندهم، ونقله القاضي عياض إجماعا، وذكره صاحب المرداوي أو صاحب الإنصاف وهو المرداوي بلا نزاع على أن ما كان حقه قبل السلام فسجد بعد السلام، أو ما كان حقه بعد السلام فسجد قبل السلام، أن ذلك سائغ، أن ذلك سائغ. وذهب أبو العباس بن تيمية رحمه الله وقال، وهو رواية عند الإمام أحمد ولم أجدها في كتاب الإنصاف، ابن تيمية يقول: وأظهر الأقوال وهو رواية عند الإمام أحمد أوجب ذلك. فهل قوله وهو رواية عن أحمد هو وجود التفصيل، وهو أن ما كان عن نقص يكون قبل السلام، وما كان زيادة يكون بعد السلام، وما كان عن شك بلا ترجيح يكون قبل السلام، وما كان عن شك بترجيح يكون بعد السلام، هذا قول ابن تيمية. أوجب رحمه الله أن ما كان قبل السلام فيجب أن يكون قبل السلام، وما كان بعد السلام فيجب أن يكون بعد السلام. وقال: فهذا القول الذي نصرناه تستعمل فيه جميع الأحاديث الواردة في ذلك. وهذا القول، أعني به اختيار ابن تيمية، رجحه شيخنا محمد بن عثيمين في الشرح الممتع. وأنتم ترون أن عامة أهل العلم بل نقل إجماع على جواز ذلك، والأقرب والله أعلم هو القول الأول، والأقرب والله أعلم هو القول الأول لورود الأحاديث الدالة على ذلك. ما هو الحديث الذي دل على ذلك؟ ما هو الحديث الذي دل على ذلك؟ الحديث الذي مر معنا هو أنه جاء في حديث عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الثنتين إلى الثلاث وترك التشهد الأول. قال: حتى إذا انتظرنا تسليمه سجد للسهو قبل السلام ثم سلم. حتى إذا انتظرنا تسليمه سجد قبل للسهو قبل السلام ثم سلم، لأنه ترك التشهد واجبا. وجاء كما قلنا عند الطحاوي من طريق إبراهيم بن طهمان، وتبعه قيس بن الربيع، كلاهما عن مغيرة بن شبيل، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة، أنه حينما ترك التشهد الأول قال: فإن استتم قائما أو فإن استوى قائما فليمضي في صلاته وليسجد سجدتين بعد أن يسلم، وليسجد سجدتين بعد أن يسلم. وهذا دليل على أنه نقص ففعله بعد السلام، وهذا بناء على تجويز ذلك، وهذا الذي يظهر والله أعلم. قال: وإن نسيه. تفضل. يقول المؤلف: وإن نسيه، أي نسي سجود السهو، أي الذي محله قبل السلام. وعلى القول الراجح، وعلى القول الراجح ماذا نقول؟ ومن ترك سجود السهو مطلقا، يعني سواء كان قبل السلام وبعده وقصد نسيه تركه، لأننا نقول الراجح أنه لا يسوغ له أن يترك سجود السهو إذا كان بعد السلام، ولكن له أن يجعله قبل السلام. يقول: ونسيه، فهذا يسمى عند العلماء متى يسوغ له قضاء سجود السهو، متى يسوغ له قضاء سجود السهو. يقول المؤلف: ثم ذكر سجد وجوبا إن قرب زمنه وإن شرع في صلاة أخرى. الحنابلة، المذهب عند الحنابلة أنه إذا نسي سجود السهو فيجب أن يسجد بشرطين: أولا إن لم يطل الفصل، الثاني أن يكون في المسجد. ما هو؟ إن لم يطل الفصل وأن يكون في المسجد. هذا الذي ذكره صاحب الإنصاف، ولعله لم يذكر شرطا ثالثا وهو ألا يحدث، وهذا معروف عندهم، إلا أنه ربما لم يذكر بناء على أن ذلك معروف ولا إشكال. وعلى هذا فالمذهب عند الحنابلة أنه متى يلزمه القضاء إذا لم يطل الفصل ولم يكن خارج المسجد ولم يحدث، سواء شرع إيش؟ شرع في صلاة أخرى أم لم يشرع، وبشرط شرط الرابع لم يذكره هنا مع أنهم يقولون به. ما هذا الشرط الذي يجيبه له عندي مكتب الطالب علم على إن أراد مكتب الطالب علم؟ مش تكلم المذهب إذا تكلم خارج الصلاة تبطل، خارج مصلحة تبطل، ما تبطل. استدلهم بحديد اليدين؟ لا، أنا أريكم يا أخوان إن طالب العلم لابد يكون واثق من نفسه، لابد طالب العلم يكون واثق من نفسه. خلوني أنتم أجبتم بشيء، لكن مشكلة الكتاب لا يمكن أن ننسخ نصفه ونعطيكم نصفه ونترك نصفه. الجواب أو تكلم كلاما كثيرا ولو لم يطل الفصل، صح؟ الآن اشترطنا للحنابلة أنهم يقول فإن تكلم كلاما كثيرا بطلت الصلاة وإن قصر وإن لم يطل الزمن، ولا لا؟ إذن حديث ذي اليدين أنا قلت عبد العزيز صيرت عيوني عليه وتوقف. المفترض يقول نعم، لازم طالب علم يثق من نفسه، وهذه مهمة لطالب العلم أنه يثق من نفسه، ليس إعجاب ولكن ثقة في النفس. وأذكر أننا كنا عند شيخنا محمد بن عثيمين، وكنا تقريبا 14 طالبا كلنا نحفظ صحيح مسلم، فجاء حديث أبي موسى إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط يخفض القسط ويرفعه، حجابه النور، وفي رواية النار. هذا رواية في مسلم. شيخنا محمد لم يعرف أن في رواية النار، فقلنا فقال له أحد المشايخ يا شيخ النار في رواية؟ قال أبدا ما في. قال يا شيخ كأني أقرأه بين عيني الحديث صفحة اليمين في أول ويصف المكان. قال الشيخ محمد ما أطيعك، جيب لي الكتاب وشوف. بعض الإخوة يقول الله غريب الشيخ محمد، لهالدرجة أنا أفهم شيء آخر، وهو أنه قناعة طالب العلم إذا كان قد بحث لا ينبغي له أن يسهل عملية النقل. ولهذا تجد بعض طلاب العلم مجرد أنه يقرأ كتاب عن مسألة من المسائل يقول والله القول قوي، ولو أتيت له بكتاب آخر يرد على هذا القول قال والله كتاب هذا قوي القول هذا، ولا لا؟ لأنه لم يكن عنده أصل. وهذا هو الفرق يا إخوان بين الموسوعي وبين المحقق. طالب العلم الذي يريد أن يكون مفتيا هل له أن يكون موسوعيا أو محققا؟ محققا، بحيث يجزم. إذن الحنابل يقولون وإن لم يطل الفصل فتكلم كلاما خارج الصلاة طويلا تبطل صلاته كما مر معنا. فإذا بطلت صلاته هل له أن يسجد السهو؟ هل له؟ لا. هذه أربعة: ألا يكون خارج المسجد، الثاني ألا يطول الفصل، الثالث ألا يحدث، الرابع ألا يتكلم كلاما كثيرا داخل الصلاة وإن لم يطل الفصل. واعلم أن قول المؤلف رحمه الله خارج الصلاة كما سوف يأتي أو خرج من الصلاة لم يسجد محل نظر، فهم إنما قالوا بعدم السجود، قالوا لأن المسجد محل الصلاة فاعتبرت فيه كمدة الخيار أو كمجلس الخيار أو كخيار المجلس. إن المسجد محل الصلاة فاعتبرت فيه كخيار المجلس. ما هو خيار المجلس؟ أنهم إذا تفرق عن المكان وجب الخيار. ولا شك أن هذا التعليل لا يناهض الأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب القضاء والإتمام وإن طال الفصل، لأننا نقول إنه وإن خرج من المسجد يجوز له أن يكمل صلاته إن كان قد سلم عن نقصها، فإذا جاز له أن يكمل صلاته إذا خرج من المسجد جاز له أن يسجد للسهو، كما في صحيح مسلم من حديث عمران بن حصين حينما صلى صلاة الظهر فسلم من ثلاث، فذكر الصحابة له ذلك فخرج من بيته يجر إزاره فأكمل صلاته وسجد للسهو. وهذا دليل على أن خروج المصلي من المسجد لا يبطل سجود السهو. وأما إن طال الفصل عرفا فقد ذكرنا الخلاف في ذلك، وقلنا إن جمهور الفقهاء يرون أنه إن طال الفصل سقط وجوب السجود إذن، وسقوطه قالوا لأن سجود السهو إنما شرع جبرا للصلاة، فإذا نسيه حتى طال الفصل لم يسغ الاستئناف لإطالة المدة، ولم يسغ القول بالبطلان لأنه خارج الماهية. ماذا نقول؟ لم يسغ القضاء لإطالة الفصل، ولم يسغ القول بالبطلان لأنه ليس من أصل الصلاة، أليس كذلك؟ لأن الرسول يقول كانت ترغيما للشيطان أو شفعنا له صلاته، كما في حديث أبي سعيد الخدري. وعلى هذا ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إن طال الفصل عرفا سقط في حقه سجود السهو. والرواية الأخرى عند الحنابلة التي ذهب إليها واختارها ابن أبي موسى في كتاب الإرشاد، وهو اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله، إلى أنه يجب عليه أن يسجد ولو طال الفصل، لأن سجود السهو جبر للنقص الحاصل. فكما أن جبر واجبات الحج لا يسقط بإطالة الفصل، فكذلك جبر الصلاة بسجود السهو لا يبطل بإطالة الفصل. وقلت إن الراجح هو القول الأول وهو أحوط، يعني أحوط لا نبطلها، ولا ينبغي للإنسان أن يتركه إذا طال الفصل استحبابا وخروجا من الخلاف. تفضل. نعم. يسقط السجود ولا تبطل. لماذا قلنا؟ قلنا لأنه إن طال الفصل لم يسغ الإكمال لإطالة الفصل، لأنه خرج عن الصلاة نفسها. ولم نقل ببطلان الصلاة لأن سجود السهو خارج أصل الصلاة كلها عن نقص وزيادة، لأنه لم يقصد التعمد، لم يقصد التعمد. حتى النقص عند الحنابلة، حتى النقص عند الحنابلة يرون صحة الصلاة. ولهذا قال اقرأ الشيخ وإن طال فإذا سلم نعم صحت صلاته. هذا المذهب وهو مذهب جمهور، وذهب ابن تيمية إلى أنه يجب عليه أن يسجد، وهو رواية عند الإمام أحمد اختارها ابن أبي موسى. وقلت لكم إن أبا العباس كثيرا ما يختار رواية من؟ رواية التي يذكرها ابن أبي موسى الهاشمي في كتاب الإرشاد وهو مطبوع. تفضل. اعلم أن من كان عليه أو من سهى في صلاته مرتين أو ثلاث فلا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون سهوه في محل واحد، مثل أن يترك قول سبحان ربي الأعلى، وأن يترك قول سبحان ربي العظيم، وأن يترك التشهد الأول والجلوس له، فهذا ترك أو سهى أربع في موضع واحد كله حقه قبل السلام. قالوا فهذا يسجد للسهو قبل السلام ويكفيه بلا خلاف. وعلى مذهب أبي حنيفة يسجد للسهو بعد السلام بلا إشكال، وعلى مذهب الشافعي يسجد للسهو قبل السلام بلا إشكال. ولكن هذا في حق مالك وأحمد، يقولون إن كان موضعه واحد فيسجد له مرة واحدة بلا نزاع. الحالة الثانية إذا سهى مرتين فأكثر، وأحدهما حقه قبل السلام وأحد مواضع السهو في الآخر بعد السلام، فذهب عامة أهل العلم إلى أنه يكفيه سجود واحد ويكون قبل السلام. أو نقول يكفيه سجود واحد أفضل يا أخواني. فذهب عامة أهل العلم أنه يكفيه سجود واحد، مع اختلافهم أن يكون قبل السلام أو بعده، وذهب عامتهم إلى أن يكون بعد قبل السلام إلا أبي حنيفة، فإنه قال بعد السلام لقوله المختار. واضح التفصيل أفضل. فذهب عامة أهل العلم إلى أنه يسجد سجودا واحدا مع اختلاف يكون قبل السلام أو بعده، فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن يكون قبل السلام، وذهب أبو حنيفة إلى أن يكون بعد السلام. القول الثاني في المسألة إلى أنه يلزم أن يسجد سجدتين قبل السلام وأن يسجد سجدتين بعد السلام، وهذا روي عن بعض السلف كما نقل عن عمر بن عبد العزيز، وهو قول الأوزاعي، وهو قول ابن أبي حاتم وغيرهم. والراجح القول الأول بقوله صلى الله عليه وسلم فإن سجد فإن كان قد صلى أربعا كانت ترغيما للشيطان، وإن كان قد صلى خمسا شفعنا له صلاته. فظاهر الحديث يفيد أنه لو كان قد صلى أربعا كانت ترغيما وشفعنا له صلاته. هل يمكن؟ ها؟ بنفس الوقت ما يمكن. ما يمكن. ولهذا الذي يظهر والله أعلم أنه يسجد للسهو قبل السلام فحسب، ولأننا قلنا أن من سهى في سجود السهو لا يلزم سجود السهو لأنه يلزم التسلسل، فكذلك هنا اقرأ وسجود السهو. المؤلف يقول: وسجود السهو وما يقال فيه وفي الرفع منه كسجود صلب الصلاة، يعني أن سجود السهو وما يقال فيه مثل أن يسجد يقول سبحان ربي الأعلى ويذكر الدعاء الوارد فيه، وهل له أن يدعو لنفسه؟ ظاهر كلام المؤلف أنه يدعو لنفسه إن شاء، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يذكر إلا التسبيح، كما قيل لأحمد: ما يقول في سجود السهو؟ قال: يسبح. ولا شك أنه لو دعا لا حرج في ذلك، وإذا علمت هذا فاعلم أنه لم يصح حديث أنه يقول ذكرا مشروعا في سجود السهو. وما ذكره الرافعي الشافعي في كتابه فتح العزيز عما نقله عن بعض أهل العلم أنه يقول سبحان من لا ينام ولا يسهو، سبحان من لا ينام ولا يسهو، فهذا لا أصل له. فقال الحافظ ابن حجر في التلخيص: لم أجد له أصلا. يقول المؤلف: فإن سجد قبل السلام أتى به بعد فراغه من التشهد وسلم عقبه، يعني إن كان سجود السهو قبل السلام فإنه إذا جلس للتشهد الأخير فإنه يلزم أن يقرأ التشهد الأخير وهو التحيات، وعلى المذهب الصلاة على النبي والدعاء، ثم بعدما ينتهي يسجد عقبه، يعني عقب انتهاء الذكر الواجب والركن والمسنون. فإذا سجد للسهو بمعنى السجدتين يسجد ثم يقول رب اغفر لي ثم يسجد ثم يجلس. يقول المؤلف: وإن أتى بعد السلام جلس بعده مفترشا في ثنائية ومتوركا في غيرها، وهذا ما يسمى بالتشهد لسجود السهو. أفادنا المؤلف بقوله هذا على أن سجود السهو الذي قبل السلام ليس فيه تشهد، وأما سجود السهو الذي بعد السلام ففيه تشهد، يعني أنه إذا سجد للسهو قبل السلام فبمجرد أنه قرأ التشهد ثم سجد سجدتين فإنه يسلم، وهذا بلا خلاف عند أهل العلم. حكى ذلك ابن المنذر في الأوسط إلى أن من سجد للسهو قبل السلام فليس عليه تشهد لسجود السهو، وهذا قلنا بلا خلاف. قال: وأجمعوا على أنه إن تشهد قبل السلام فلا يتشهد، وأما إن كان سجوده بعد السلام فذهب المؤلف إلى أنه جلس بعده مفترشا في ثنائية ومتوركا في غيرها. وهذا مذهب الحنابلة الذي قلنا متى يفترش ومتى يتورك. والراجح كما قلنا في صفة الصلاة أن ما كان في صلاة تشهدين تورك في الثانية، وما كان في الصلاة تشهدا واحدا افترش ولم يتورك. هذا مذهب الحنابلة، والمؤلف ذكر هذا وهو الراجح كما قلنا كما في حديث أبي حميد الساعدي. ها شهد واحد نعم شهد واحد لم يتورك لم يتورك. يقول المؤلف وتشهد وجوبا التشهد الأخير ثم سلم. لماذا؟ قال لأنه في حكم المستقل في نفسه. هذا تعليل ودليل لوجوب التشهد وقراءة التشهد الأخير إذا كان بعد السلام، فيسلم ثم يسجد للسهو ثم يجلس التشهد الأخير ثم يسلم. والغريب أن هذا القول هو قول الأئمة الأربعة، هو قول من؟ الأئمة الأربعة قالوا بوجوب التشهد الأخير، عفوا بوجوب التشهد لسجود السهو. هذا مذهب الأئمة الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، واستدلوا بحديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد. أعيد الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم، تأملوه يا أخوان، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن غريب، وفي بعض النسخ حديث حسن غريب صحيح، وصححه الحاكم. والقول الثاني في المسألة وهو رواية عند الإمام أحمد اختارها الموفق أبو محمد بن قدامة وابن أبي عمر في الشرح الكبير وأبو العباس بن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع، إلى أنه لا يشرع له أي سجود السهو تشهد. وقالوا لأن الأحاديث الصحيحة كما في حديث عبد الله ابن مسعود في الصحيحين حينما سلم بعد السلام لم يتشهد، قال فاستقبل القبلة فانفتل فاستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم، فلم يذكر التشهد. وكذلك في حديث أبي هريرة في الصحيحين حديث المسيء في حديث ذي اليدين لم يذكر ذلك. وأما حديث عمران بن حصين فإن الصحيح والله أعلم أن هذا من قوله، من قول عمران، ولا يصح مرفوعا. ولأجل هذا قال الترمذي حديث حسن. يقول ابن تيمية رحمه الله ومن المعلوم أنه لو كان صلى الله عليه وسلم كان يتشهد بعد السلام وبعد سجود السهو لنقل نقلا ثابتا، لأن هذا مما تتوفر فيه الهمم لنقله، فإذا نقلوا لنا السلام فإن التشهد من باب أولى. فإذا لم ينقلوا لنا في الأحاديث الصحيحة تشهده ونقلوا لنا سلامه دل على أنه لم يكن عليه الصلاة والسلام يتشهد، وهذا هو الظاهر والله أعلم، أن التشهد أحاديثه ضعيفة ولا تصح، وأما ما جاء في رواية أبي هريرة في حديث المسيء في صلاته من حديث محمد بن سيرين أنه قال تشهد، فهذا أخطأ الراوي فيه عن محمد بن سيرين، وإلا فإن أكثر الرواة رووه عن محمد بن سيرين من غير لفظ التشهد. إذن لفظ التشهد جاء من حديثين، من حديث أبي هريرة في حديث المسيء في صلاته وهو منكر، والثاني في حديث عمران بن حصين، وقلنا النص أن الحديث ضعيف والصحيح وقفه على عمران، والله أعلم. أي نعم، أنا مو بالمسيء في صلاته، ذي اليدين، دائما أنسى حديث ذي اليدين، حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، لعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.